إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وقد فرغنا بحول الله تبارك وتعالى قوته من شرح كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الجنائز وكتاب الصيام ونحن الليلة إن شاء الله تعالى على موعد مع فقه الزكاة والزكاة هي اسم لهذا القدر من المال الذي يخرجه الغني من مال الله الذي أتاه لأخيه الفقير وسميت زكاة لأن إخراجها يزكي النفس ويطهرها من دنس الشح والبخل ويزكي المال أي ينميه ويزيده بفضل الله تبارك وتعالى وغني عن الذكر أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض هذا الدين فإن ذلك والحمد لله من المعلوم من الدين بالضرورة فصغار المسلمين فضلا عن كبارهم يحفظون قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان وقد قرنت الصلاة بالزكاة أو قرنت الزكاة بالصلاة في 82 آية من كتاب الله عز وجل كما كثر في القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الترغيب في أدائها والترهيب من منعها فمما جاء في القرآن الكريم في الترغيب في إيتاء الزكاة قول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واسم الصدقة يشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع وإن كنا قد نفرق بين الواجب والمستحب بقولنا في الواجب الزكاة وقولنا في المستحب صدقة لكن اسم الصدقة يشمل الواجب والمندوب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فإخراج الغني زكاة ماله يطهر بها نفسه من البخل والشح وكذلك أيضا الزكاة تطهر نفس الفقير من الحقد والحسد والعداوة والبغضاء لأن الفقير كلما ينظر إلى الغني يتقلب في نعم الله صباح مساء ثم هو يبخل عليه ولا يؤتيه مما آتاه الله لا شك أن هذا يتسبب في بغض الفقير للغني وحقده عليه وحسده وتمنيه لزوال النعمة عنه أما حين يرى الفقراء الأغنياء يعطفون عليهم ويصلونهم ويعطونهم من مال الله الذي آتاهم فلا شك أن إيتاء الزكاة يطهر نفوس الفقراء من الحقد والحسد والعداوة والبغضاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون فالربا وهو القرض بالزيادة القرض إلى أجل بالزيادة هذا زيادة صورية وليس زيادة حقيقية فإذا زاد المال بالربا زاد زيادة صورية ليست حقيقية وإنما لا يربو ولا يزيد عند الله عز وجل، بل قال الله تعالى يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. وإنما الزكاة هي التي تزيد عند الله تبارك وتعالى، وتزيد أيضا في المال زيادة حسية ومعنوية في نفس الوقت. وما آتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من النية الحسنة في العبادة كلها، ولا بد من إخلاص النية وتجريدها لله عز وجل، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن آتى زكاة ماله يريد وجه الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يعده أن يضاعف له الأجر والثواب، ويضاعف له المال أيضا في الدنيا. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة. ثم بين قدر هذه الأضعاف فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يبقى ب700. ومش كده وبس، لا والله يضاعف لمن يشاء بعد 700. قال العلماء الزيادة على 700 مردها إلى تجريد النية وإخلاصها لله رب العالمين، فعلى قدر الإخلاص يكون التضعيف. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. من تصدق بعدل تمرة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحتقرن من المعروف شيئا، لا تحتقرن من المعروف شيئا، تصدق ولو بالقليل، تصدق ولو بعدل تمرة من كسب طيب. لابد لابد يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبت، من طيبات ما كسبت، الصدقة تكون من مال طيب حلال، لأن الله لا يقبل إلا الطيب، لأن الله لا يقبل إلا الطيب، كما في الحديث الآخر إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فإن الله يتقبلها بيمينه في هذا الحديث إثبات اليد لله تبارك وتعالى ووصف اليد بأنها يمين، وهذا من صفات من أحاديث الصفات التي يجب إثباتها لله تبارك وتعالى والإيمان بها من غير تكييف ولا تحريف. وقد جاء ذكر يمين ربنا في القرآن الكريم في قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وجاء ذكر اليد في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكلتا يديه يمين. فمن صفات الله تبارك وتعالى صفة اليد وسميت باليمين، فالواجب إثباتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه وأثبتها له أعلم الخلق به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بها وبكل ما أثبته الله نفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قول ربنا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية رد على المشبهة، فقال ليس كمثله شيء، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلق، ليس كمثله شيء، أول الآية رد على المشبهة، وآخرها رد على المعطلة، فقال وهو السميع البصير. وسبيل الحق بينهما لأهل السنة إثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا تكييف. ومما جاء في القرآن الكريم في التحذير من منع الزكاة والبخل بها قول ربنا سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ثعبانا حية شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها تسخن هذه الذهب والفضة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم توبيخا يقال لهم توبيخا هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا الذي تكوون به أو تكوون به وتعذبون به هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله كما في الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الذهب والفضة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعدت له كل ما تبرد تسخن تاني كلما بردت أعدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى أو فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. معناته إن مانعي الزكاة مانعي الزكاة من المسلمين يعذبون في أرض الموقف على منعهم الزكاة قبل دخولهم النار أو قبل دخولهم الجنة. قيل يا رسول الله فالإبل ما حكم مانع زكاتها؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها يعني يوم ترد الماء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أي مكان واسع مستوى من الأرض أوفر ما كانت يعني لا يعني بعددها لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبعد سماع هذه الآيات والأحاديث الواردة في الترغيب في إيتاء الزكاة والترهيب من منعها والبخل بها لا يحق لمسلم أبدا وسع الله تعالى عليه وآتاه من مال الله لا يحق له أن يبخل بحق الله الذي جعله للفقراء والمساكين. فإن الله تعالى قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال انظروا ما تقولون تأكدوا من الكلام قالوا هو كذلك يا رسول الله قال فإن مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. مالك الذي تنفقه في سبيل الله على سبيل الزكاة الواجبة أو الصدقة المندوب إليها هذا هو ماله الذي تنفقه في سبيل الله ابتغاء مرضات الله تريد به وجه الله هو ده اللي انت بتستودع الله تبارك وتعالى هو ده اللي حتنتفع من مالك. أما مالك اللي بتموت وتسيبه لمن بعدك هذا مش مالك هذا مال وارثك هذا مال وارثك ما تخلفه وراءك هذا مال وارثك. تفقد التصرف في هذا المال إذا حضرك مرض الموت، إذا حضرك مرض الموت خلاص يحجر عليك ولا يسمح لك أن تتصرف في هذا المال ولا أن تصدق به، إلا أن الله تبارك وتعالى تفضل على المسلمين فضلا من الله نعمة، فأذن لهم إذا حضرهم الموت أن يتصدقوا بشيء من ماله ليصلوا به ما قدموا وليتداركوا به ما قصروا، فأذن أن يتصدقوا بثلث أموالهم، والثلث كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالمبادرة بالصدقة ونحن أحياء قبل حلول الأجل وقبل حضور الموت، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فطلب المحتضر من الله عز وجل أن يزيد في عمره مدة قليلة ليتصدق من ماله الذي خلفه وراءه، فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذه أفضل الصدقة، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فما حكم مانع الزكاة بعد أن ذكرنا ما جاء في القرآن والسنة من الترغيب في إيتائها والترهيب من منعها، ما حكم مانعها؟ كما قلت الزكاة من فرائض الدين التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، يعني من معلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة ركن أركان الإسلام، كما سبق في أول الدرس حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. فلو أنكر أحد وجوب الزكاة خرج عن الإسلام، لو أن أحدا قال: ها ما هذه الزكاة؟ هذه جزية، هذه ضريبة، ما في حاجة اسمها زكاة، ما أوجب الله علينا أن نخرج من أموالنا لغيرنا، ولماذا نعطي الفقراء من مالنا وهم لم يكسبوا ولم يعملوا ولم يكدحوا، لماذا نعطيهم؟ ما نعطي الزكاة، ما في حاجة اسمها زكاة. لو أنكر أحد من المسلمين وجوب الزكاة كفر بهذا الإنكار وخرج عن الإسلام وقتل كفرا، وقتل كفرا، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه قتل لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، إلا إذا كان مسلم حديث عهد بالإسلام، يعني واحد من غير المسلمين أسلم فحال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة بشروطها ولم يخرج الزكاة، فسئل لماذا لم تخرج الزكاة؟ قال: ما معنى الزكاة؟ أنا رجل حديث عهد بالإسلام، ما معنى الزكاة؟ قلنا له: الله تبارك وتعالى أوجب على الأغنياء زكاة في أموالهم تعطى الفقراء المسلمين. قال: والله جزاكم الله خير، هذه الزكاة، خذوا هذه الزكاة. يبقى ما كان جاهلا به لقرب عهده بالإسلام، فهذا يعذر بجهله لأنه قريب عهد بالإسلام. أما إذا امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها، مسلم لا يخرج الزكاة، لماذا لا تؤتي زكاة مالك؟ قال: ربنا سمحنا، ربنا عفو عنا. يعني أنت عارف الزكاة فرض؟ أي نعم فرض. عارف أنها ركن كإسلام؟ قال: عارف، لكن الحقوق كثيرة، أنا عايز، مش الرسول قال لأنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكفون؟ أنا عايز أسيب المال للعيال عشان أموت وأنا مطمئن عليهم. يبقى هو غلبه الشح وغلبه البخل، يعتقد أن الزكاة واجبة، يعرف أنها فريضة من فرائض الإسلام، لكن غلبه الشح والبخل. فهذا الذي امتنع عن الزكاة من المسلمين مع اعتقاده وجوبها يأثم بامتناعه عن إيتائها، ولكن لا يخرج بهذا الامتناع عن الإسلام لأنه لم ينكر الزكاة. طيب نسيبه؟ يقول: أنا عارف أن الزكاة فرض بس مش هطلع الزكاة، نسيبه؟ لا، على حاكم المسلمين، على ولي أمر المسلمين أن يأخذ الزكاة من المسلم الذي امتنع من إيتائها يأخذ منه قهرا وكهرا ورغم أنفه، ويعاقبه بأخذ نصف ماله عقوبة على امتناعه عن إيتاء الزكاة. وذلك لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، أي ترعى في الكلأ المباح لا ينفق عليها ربها، في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا، أي من أعطى زكاة ماله مؤتجرا أي محتسبا لأجرها عند الله فله أجرها، ومن منعها. وهذا هو الشاهد على ما ذكرنا، أن على رئيس الدولة وعلى ولي المسلمين إذا امتنع مسلم من إيتاء زكاة أن يأخذ منه قهرا وكرها ويعاقبه بأخذ نصف ماله. قال عليه الصلاة والسلام: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. وهذا من خصائصه وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، أنه لا تحل لهم الزكاة، لا تحل لهم الصدقة. يبقى هذا حكم الإنسان المسلم إذا امتنع من إيتاء الزكاة مع اعتقاده وجوبها وإقراره بفرضياتها. واحد الحاكم يجيبه حطلع الزكاة ولا لا، مش حطلع ياخدها غصب عنه. طيب ده واحد. لو امتنع قوم أهل بلد كلهم اتفقوا مش هنطلع الزكاة، لو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقاد وجوبها أيضا، وكانت لهم قوة ومنعة، يعني مش مطلعين ومسلحين، أي حد حيخش يقول هاتوا الزكاة حنحاربوه، قلت فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها. يعني رئيس الدولة، أمير المسلمين، حاكم البلاد، إذا امتنع مسلمون في بلد كامل عن إيتاء الزكاة وتحصنوا بالسيوف، يحاربهم ورئيس الدولة حتى يخضعوا ويعطوه زكاة أموالهم. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقوله عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، معناه أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة فإن دماءهم وأموالهم مباحة، إنما تعصم الأموال والدماء بإيتاء الزكاة. فإذا امتنع قوم عن أدائها وهم يعتقدون وجوبها وحاربوا، يحاربهم الإمام حتى يسلموا له ويخضعوا ويعطونه ما فرض الله عليهم من الزكاة. وهذا هو ما فعله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد نبيها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، وامتنع قوم عن إيتاء الزكاة، وتأولوا الآية: خذ من أموالهم صدقة، قالوا هذا خطاب للرسول، والرسول مات، ليس من حق أحد بعد رسول الله أن يأخذ الزكاة. فلما امتنعوا عنها قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذها منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، والعناق هي أنثى المعز، وفي رواية عقالا، والعقال هو الحبل الذي يربط به البعير، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. لما أبو بكر أصر على قتال المرتدين ومن امتنع عن إيتاء الزكاة له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر رأى أن إصرار أبو بكر هذا دليل على أنه هو الحق من الله سبحانه وتعالى. فهذا حكم من امتنع عن إيتاء الزكاة، إنكار لوجوبها أو اعترافا بها. على من تجب الزكاة؟ هذه الزكاة التي فرضها الله، على من فرضها؟ قلت تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حال الحول على ما يملك من المال سوى الزرع، فإن زكاته واجبة يوم حصاده من غير اشتراط حول، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. تجب على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حر يعني لا تجب على العبد لأن العبد وما ملك ملك لسيده، ويشترط أن يكون المسلم الحر مالكا للنصاب الذي سيأتي بيانه إن شاء الله على حسب أجناس الأموال التي تدفع زكاة، ويشترط أن يحول الحول على هذا المال الذي ملك بلغ النصاب. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملة الورقية. الذهب والفضة قديما كانت هي العملة، الناس تبيع وتشتري بالذهب والفضة. الآن العملة اختلفت وقامت العملة الورقية على اختلاف أجناس الورق بالنسبة للدول والأمصار والأقطار، كل دولة لها ورق معلوم وأسماء معلومة. قامت العملة الورقية الآن مقام الذهب والفضة، فالعملة الورقية أيضا فيها زكاة بأن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول. تجب الزكاة في النقدين، وتجب في الزروع والثمار، وتجب في المواشي وفي الركاز. أما زكاة النقدين وهما الذهب والفضة، فنصاب الذهب 20 دينارا، نصاب الذهب 20 دينارا. ولعلي أذكركم بقدر الدينار بما سبق في أوائل عهدنا بكتاب الطهارة وفي آخر كتاب الطهارة لما تكلمنا عن الحيض، ومن أتى امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قلنا في ذلك الوقت إن الدينار سألنا الصاغة تجار الذهب عن قدر الدينار فقالوا قيمته 4 جرام وتمن، 4 جرام وتمن. فنصاب الذهب 20 دينار، يبقى 20 × 4 = 80 و20 × 8 = 8 كم تساوي؟ فقدر العلماء نصاب الذهب ب86 جراما، نصاب الذهب بالوزن الحالي والجرام المشهور 86 جرام. فمن ملك من النصاب 86 جراما من الذهب وحال عليها الحول ففيها الزكاة. أما نصاب الفضة فهي 100 درهم، فهي 100 درهم، وتقدر 200 درهم من الفضة بالوزن الحالي أيضا من الجرامات ب624 جرام، 624 جرام. فمن ملك من الفضة 624 جرام وحال عليها الحول ففيها الزكاة. هذا هو النصاب، نصاب الذهب ونصاب الفضة. والقدر الواجب إخراجه منهما كلما حال الحول على النصاب هو ربع العشر، ربع العشر اللي احنا نقول عليه 2.5%، 2.5%. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، ربع العشر، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. هذا بالنسبة للذهب والفضة، نصاب الذهب 86 جرام، نصاب الفضة 624 جرام. من ملك من الذهب نصابه ومن الفضة نصابها فإذا حال الحول على النصاب وهو في زيادة ولم ينقص عن النصاب ففيه الزكاة، والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر، ربع العشر. طيب الآن كما قلت الناس لا تتعامل بالذهب والفضة كعملة، الناس بتتعامل بالعملة الورقية. عندنا في مصر الجنيه، وعندنا في السعودية الريال، وفي بعض البلد الدراهم إلى آخره. العملة الورقية كيف نقدرها؟ العملة الورقية الآن ذكر أهل العلم بأن زكاتها أو نصابها يقدر بنصاب الفضة. نصاب العملة الورقية يقدر بنصاب الفضة، يعني مثلا نصاب الفضة 624 جرام. الجرام النهاردة من الفضة مع ارتفاع الأسعار بكم؟ جرام الفضة نقوله بجنيه ونص مثلا، يبقى نصاب الفضة جنيه ونص في 624 جرام تقريبا 1000 جنيه ونص مثلا. فمن ملك 1000 جنيه ونصف وقد بلغ النصاب، فإذا حال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته اللي هو ربع العشر. ثم الإنسان حين يملك النصاب بتكون الزيادة بفضل الله مستمرة طول السنة، مستمرة طول السنة. يعني يمكن يبدأ النصاب بألف جنيه ونص، وبعدين يجي آخر السنة يلاقي معاه 5000 مثلا. طب حيطلع الزكاة ازاي؟ حيطلع عن الألف جنيه، عن الألف ونص، ولا عن الخمسة؟ العبرة بنهاية الحول، العبرة بنهاية الحول. ما دمت بلغت النصاب احسب التاريخ. ونذكر بأننا مرتبطون في تي الزكاة بالحول العربي، بالشهر العربي، مش بالشهر الميلادي. احنا مرتبطين بالشهر، بالسنة الهجرية والشهور العربية. يبدو أن معنا اتصالا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
وفيكم.
وسدد الله خطاك.
اللهم أمين.
اللهم أمين يا رب. في سؤال بعد إذنك، بس معلش سؤال غريب شوية.
تفضل شارك.
بإذن الله، أسأل الله العظيم أن يوفقني.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك فضلت الشيخ من ربنا علي برزق كبير جدا إن شاء الله، وهو علم في كل شيء، ورزقني به الله سبحانه وتعالى، فكيف أخرج زكاته؟ ففكرت أن أنا هل يجوز لي أن أضع هذا العلم في برنامج لقناة الرحمة ويكون لجميع الناس وليس شامل للمسلمين فقط؟ وأقصد هنا الناس هنا، هل هم كما يقصدها الله سبحانه وتعالى أو كما فهمتها الناس هنا، هل جميع العالم بمن فيه من اختلاف الأديان؟
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في علمك، وأن ينفعك بما علمك، وأن ينفع بك المسلمين، ويهيئ لك الأسباب إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر. نعم. أيوة نعم. يبدو أن الخط انقطع. نقول اتصال آخر. أيوة. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايز أسأل، لو في مال في المجلس الحزبي القاصر،
نعم،
إزاي أزكيه؟
بارك الله لك.
والفوائد بتاعته أعمل فيها إيه؟
جزاك الله خيرا. تسأل الأخت الكريمة عن زكاة مال اليتامى. زكاة مال اليتامى اللي هي في المجلس الحزبي، احنا قلنا تجب الزكاة على كل مسلم حر، لا فرق بين الذكر والأنثى ولا بين الصغير والكبير. ففي مال اليتيم الزكاة، وعلى وصي اليتيم وكفيله أن يخرج الزكاة من ماله. فتستطيعين بارك الله فيك إذا قدمت المجلس الحسبي طلب للمصاريف اللي بتغذيها اليتامى، إنك أنت تزودي هذه المصاريف عشان تطلعي الزكاة. وإذا كان لهم معك مال آخر غير الذي في المجلس، تخرجين منه الزكاة كل عام بإذن الله عز وجل. أي نعم. نقول نصاب العملة الورقية. اتصال آخر. نعم. أيوة.
ألو.
نعم نعم.
دكتور عبد العظيم.
أيوة نعم.
لو سمحت أسأل حضرتك، أنا كان معايا ذهب.
نعم.
فما كنتش أعرف الزكاة بتاعته.
نعم.
فلما عرفتها رحت وزنته عند السايغ، قدرهولي إن علي أطلع منه 450 جنيه.
كويس.
فلما جوزي عرف المبلغ وكده، هو عازل في عازل الذهب ده، فباعه. نعم. فانا ما طلعتش زكاه المال بتاعتي، هل عليا ان انا اطلع الزكاه بتاعته ولا ما اطلعهاش؟
انت بعت الذهب وخلاص.
انا بعت الذهب. ايوه
خلاص، ما دمت بعتيه خلاص. انت زكيتيه لما عرفتي ان في زكاه، اخرجتي زكاته، وبعد ما اخرجتي الزكاه.
لا انا ما خرجتش الزكاه، انا بوزنته عشان اطلع الزكاه بتاعته.
اي
فعرفت ان عليا 450 جنيه.
طيب يعني كان،
بس ما طلعتهاش، انا بعت الذهب قبل ما اطلع الزكاه.
يعني كان الحول قد حال على الذهب ولا لم يحل؟
كان بقاله معايا 5 سنين.
لا، انت مدينه، اخرجي الزكاه وليس عليك بعد بيعه زكاه اخرى.
يعني اطلع ال 450 جنيه
ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله. شكرا،
بارك الله لك. نعم. اتصال اخر. أيوة نعم. أيوة.
فطروا سامي نصر النهارده.
أيوة.
السلام عليكم.
نقول مرة ثانية اتصال آخر. نعم.
نقول مرة ثانية اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عايز أسأل في سؤال في 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 الصيام السنة.
أيوة.
أنا صايمة 6 أيام وجيت في قبل الفجر، يعني افتكرت إن الفجر لسه ما أذنش.
نعم.
وخدت برشامة دواء يعني.
نعم نعم.
وبعد شوية لقيت الإقامة.
نعم.
فجت أخت قالت لي لأ ده لو أنت ناسية في الفرض أه تكملي اليوم، لو في السنة لأ يبقى ما ينفعش.
أمسكي إن شاء الله وأتم صيامك، وصيامك صحيح إن شاء الله تعالى، لا فرق في الناس بين من نسي في الفريضة ومن نسي في التطوع إن شاء الله. نعم. اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا دكتور عبد العزيز؟
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
اللهم امين واياك.
رزقكم ووفقكم الى طريق الخير.
اللهم امين واياك.
بقول لحضرتك انا عندي عقار ساكنه فيه.
نعم.
وفي عقار تاني تبعي بس مأجره.
نعم.
فهل عليه زكاه؟
ليس في نفس العقار زكاه، سواء اللي انت
لا انا قاعده فيه. طب التاني
نفس العقار، نفس العقار شقه عماره، نفس العقار اللي انت تقيمي فيه واللي انت مأجراه ليس في نفس العقار زكاة، لكن بالنسبة للعقار التي الذي
يعني
أجرتيه أما تأخذ الإيجار إذا كان بلغ النصاب وحال الحول فيه زكاة، إذا كان بتأخذ الإيجار شهريا وبتصرفيه بارك الله لك ولا شيء عليك.
جزاكم الله خير.
بارك الله لك.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة. نعود أيها المشاهدون الكرام لمواصلة الحديث في زكاة العملة الورقية. أقول إحنا عرفنا نصاب الذهب والفضة والقدر الواجب إخراجه فيهما. الآن كما قلت العملة الورقية الآن قامت مقام الذهب والفضة، فالعلماء ربطوا نصاب العملة الورقية بنصاب الفضة وليس بنصاب الذهب، وليس بنصاب الذهب. لا، معاك قرشين محوشهم تشوف نصاب الفضة جام وتعرف النصاب اللي معاك. فنصاب الفضة كما قلنا بالجرامات 624 جرام، وزي ما انتم شايفين الأسعار كل يوم بتطلع وبتنزل. ها، فالنهاردة مثلا لو قلنا جرام الفضة بجنيه ونص، يبقى جنيه ونص في 624 تقريبا 1000 وشوية، 1200 1500. فنقول مثلا النهاردة بسعر اليوم نصاب الفضة 1500، يبقى الذي يملك 1500 جنيه ملك النصاب، إذا حال عليه الحول وجب عليه الزكاة. طيب، هو بيبدأ كما قلت بيبدأ ب 1500، في كل شهر بيحوش من المرتب شيء، بيجيب منها شيء، آخر السنة لقى معاه 5000، هيطلع عن 5000 ولا عن أصل النصاب الذي بدأ به؟ الراجح أو الصح إنه هيطلع عن العبرة بنهاية السنة، العبرة بنهاية السنة، معاك كم آخر السنة وتخرج زكاتك عنه. حتى إن إحنا لو فرضنا إن كان معاك في سنة 100 وفي السنة التانية نقصوا بقوا معاك 80، صرفت أنت مصاريف، جوزت عيل، اشتريت سيارة، اشتريت شقة، كان معاك سنة 100 وزكيت. السنة الجاية لما حال الحول في أثناء السنة أنت صرفت من 100، فعلى ما حال الحول بقى معك 80 أو 70 عليك زكاة، فالعبرة بنهاية الحول. قد يقول قائل طيب ما هو أنت قلت أن مرور الحول شرط بعد النصاب، إذ الفلوس اللي بتجيني ده هي في خلال السنة، بتجيني كل شهر كل شهرين كل 3-4 شهور بيجيني مبلغ، فالآخر السنة الفلوس اللي جات في نص السنة ما حالش على الحول، أعمل فيه إيه؟ قال العلماء من أجل راحة المزكي نفسه أن يجعل حول الزيادة حول الأصل، وإلا فأنت بقى مطالب أن كل شهر تعرف دخل لك إيه وتحسبه وتطلع بقى الزكاة كل شهر، فمن أجل راحتك أنت أنك أنت تجعل حول الزيادة هو حول الأصل، والعبرة بنهاية الحول ماذا معك في نهاية السنة وتخرج زكاتك. نعم، معنا اتصال. أيوة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
يا شيخ.
نعم.
بدي أسأل عن حكم بيع الملابس المستعملة المستوردة من الخارج.
نعم.
الأصل بيعها، يعني حكم بيعها، وعن زكاة عروض التجارة.
الأصل في ذلك الحل والإباحة، إلا أن تكون ملابس فيها مخالفات شرعية فلا يجوز بيعه، لكن ككونها ملابس مستعملة قادمة من غير المسلمين هذا لا يمنع بيعها، لأنما الذي يمنع بينها بيعها أن تكون فيها مثلا ملابس فيها تبرج، فيها صفور، فيها مخالفات شرعية، فلا تباع من أجل ذلك. نعم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
دلوقتي أنا عندي فلوس في البنك، والدي سايبها لي وأنا متزوجة وما بشتغلش.
نعم.
فأدفع زكاة الفلوس دي زوجي اللي يدفعها لي، ولا أسحب منها وأدفع منها؟ وكذلك الذهب برضو، عندي ذهب برضو، يعني أسحب من الفلوس دي وأدفع زكاة؟
يعني
أنت
تسألي يعني هل يمكن أن زوجك يطلع لك الزكاة من ماله؟ طيب، أولا بارك الله فيك، أنصحك أن تخلي بالك إذا كنت حاطة فلوسك في بنك ربوي فهذا لا يجوز، لا يجوز المسلم أن يضع أمواله في بنوك تتعامل بالربا، لأن الربا من أكبر الكبائر. فإذا كنت وضعت أمالك في مال ربوي فورا اسحبيه إن شاء الله. أما إذا كان فلوسك في بنك إسلامي وبتسألي الآن الفلوس في البنك، جوزك كل ما سنة يقول لك بعد ما طلعي من فلوسك أديك أنا من فلوسي وطلعي زكاتك، لا بأس بذلك إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوب الأزواج ويكونوا على أحسن حال، هذا من حسن عشرته لك وكرم أخلاقه معك. نعم. اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال بس يعني خارج نطاق الحلقة.
اتفضل.
يعني في بنت خالتي رضعت، بنت خالتي رضعت مع ابن خالتها، فهي الاثنين اخوات بس ولا هي اخت الباقيين، اخت اخواتي كلهم؟
بنت خالتك رضعت من امك؟
نعم.
بنت خالتك رضعت من امك؟
الصوت واطي خالص.
بنت خالتك رضعت من امك؟
لا، هي بنت خالتي رضعت من خالتي التانية. يعني
من خالتك التانية؟
من خالتي تانية و مع واحد بس، يعني هي رضعت مع واحد.
ماشي.
هي اخوات الباقيين ولا اخوات اللي رضعت معاه بس؟
اسمعني بارك الله فيك، واذا كان التلفزيون عندك واطي عالي وطيه عشان تسمع، وطي تلفزيونك شويه. بنت خالتك اللي رضعت من خالتك الثانيه دهيت، اذا كانت رضعت خمس رضعات متفرقات، فبنت خالتك دهيت صارت بنت خالتك الثانيه اللي رضعتها، وصارت اختا لكل اولادها الذكور والبنات الذين قبلها والذين بعدها. ومن الخطأ اعتقاد أن الرضاع الحرمة تثبت بس بين الاثنين، يعني البنت فلانة رضعت مع الولد فلان بس في وقت واحد، فمن خطأ العامة أنهم يعتقدون الحرمة بين الولدين بس، يعني ممكن أخوه الكبير مثلا يأخذها أو أخوه الصغير أخذها لأنها ما رضعتش معاهم، هذا خطأ. البنت إذا رضعت من امرأة صارت أختا لذكورها كلهم، سابقيهم ولاحقيهم، حتى لو تزودت هذه المرضعة بأكثر من رجل فكل من يخرج من بطنها أخ لهذه البنت التي رضعت منها. فبنت ابن أولاد خالتك لا يجوز أن يتزوجوا بنت خالتهم التي رضعت من أمهم. نعم. معنا اتصال آخر. أيوة نعم. أيوة نعم.
ألو.
نعم معك
سيد شيخ.
تفضل.
في الخلاصة الفقهية على مذهب مالك فيما يتعلق بكفارة رمضان، يقول إطعام 60 مسكين اليوم الواحد لكل مدة لا أكثر ولا أقل، ولا يزي غذاء وعشاء. أولا، ما معنى لا يزي غذاء وعشاء؟ ثانيا، هل المد يزي الطعام مسكينا واحد؟
أنت
ثالثا،
اسمحني
تقديم الستين مدة لمسكين واحد؟
اسمح لي بارك الله فيك، أنت تقصد كفارة الجماع، كفارة من جمعنا في نهار رمضان؟ هل تسمعني؟
مثلا
أنت تقصد كفارة من جمع في نهار رمضان؟
نعم
أسمعك. الكفارة لابد من إطعام، الكفارة لابد من إطعام 60 مسكينة، ولا يجزي أن تعطي طعاما يكفي 60 لواحد فقط أو لعشرة، بل لابد من توفير العدد 60 كما فرضه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب هو طعام وجبة واحدة، طعام وجبة واحدة، ولا يلزمك وجبتين، إنما هي وجبة واحدة. وقالوا المد يكفي للواحد، هذا هو ما ذكرته في سؤالك، والله تعالى أعلم. بعد أن بينا زكاة الذهب والفضة وزكاة العملة الورقية نقول زكاة الحلي ذهب الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة هل فيه زكاة؟ الراجح من أقوال العلماء أن في الذهب الذي تتحلى به المرأة وتتزين به فيه زكاة، وذلك لعموم الآية التي سمعناها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فالآية عامة لم تستثني ما كان للزينة. وكذلك الأحاديث، والله تبارك وتعالى قد وكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهمة بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فربنا قال والذين يكنزون الذهب والفضة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش ليس عليكم في الحلي زكاة، بل بالعكس وردت أحاديث خاصة في إيجاب زكاة الذهب إذا كان للزينة. من هذه الأحاديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب، والأوضاح اللي هي الدراهم اللي احنا زي ما نقوله ايه الجنيه، كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو الذهب اللي في إيدي ده اللي أنا لابساه كنز، يعني لو ما أديتش زكاته يبقى كنز وحاسب عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، يعني إذا بلغ النصاب وطلعت الزكاة يبقى ليس كنز، يبقى إذن الكنز هو المال الذي لا تخرج زكاته ولو كان قليلا، يعني قليل يعني إيه؟ يعني بلغ النصاب بس مش كتير يعني، والمال ولو كان كثيرا إذا أديت زكاته ليس بكنز، يبقى الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته إذا بلغ النصاب وحال الحول ومهما بلغ قدره، والذي يؤدى زكاته مهما كثر فليس بكنز. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب جناهات ذهب في ديها فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكية فليس بكنز. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، يعني من فضة، يعني لبس أساول لبس غوايش من فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ إيه اللي أنت لابساه ده؟ فقلت اسمعوا أيها المشاهدون وأيتها المشاهدات، فقلت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، لفظ صريح في أن اللي في ديها ما اتخذ للإيه؟ للزينة، صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ الفضة اللي أنت لابساها للزينة دي بتطلعي زكاتها؟ قالت قلت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار، حسبك من النار انك انت لابسه فضه ما بتطلعي زكاه. فنذكر المشاهدات المسلمات ومن يبلغهن كلامنا ان شاء الله تعالى بضروره اخراج زكاه حليهن اذا بلغ الحلي النصاب كلما حال عليه الحول. هذا اول جنس من اجناس الاموال التي تجب فيها الزكاه، وهي او هو النقدان الذهب والفضه وما يقوم مقامهما من العملة الورقية. الجنس الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة هو الزروع والثمار، زكاة الزروع والثمار. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمر الله تبارك وتعالى بإيتاء زكاة الزروع والثمار في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، والحق والزكاة. وهذه الآية كما قلنا دلت على عدم اشتراط الحول لزكاة الزروع، لا يشترط لزكاة الزروع مرور الحول عليها، إنما وآتوا حقه يوم حصاده. ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة؟ اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، فأجمعوا على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: القمح والشعير والتمر والزبيب. هذه الأصناف الأربعة من الزروع والثمار، قمح والشعير زروع، تمر وزبيب ثمار، أجمع العلماء من هذه الأمة على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة: القمح والشعير والتمر والزبيب. وذلك لحديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة يعني القمح والشعير والتمر والزبيب. فهناك إجماع من المسلمين على أن الزكاة واجبة في هذه الأصناف الأربعة. واختلف الفقهاء من هذه الأمة فيما سوى ذلك من الزروع والثمار، ولهم في ذلك أقوال كثيرة، ليس هذا المجال مجال بسطها. والاحتياط في الدين أولى، فإذا أخذ الإنسان بوجوب الزكاة في غير هذه الأصناف ولو لم تكن واجبة فقد برأ ذمته وفعل أمرا لا شك أنه مستحب، لكن الخلاف فقط في وجوبه. طيب، عرفنا أن الحول ليس شرطا في زكاة الزروع والثمار. طب هل النصاب شرط ولا لا؟ أي نعم، يشترط النصاب في الزروع والثمار. يعني هناك نصاب، هناك قدر معين من الكيل أو من الوزن لازم الفلاح لما يحصد يحصده، فإذا حصد أقل منه لا تجب عليه زكاة. إذا حصد هذا القدر من الكيل أو الميزان فما فوقه وجبت عليه الزكاة. قلت يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب المذكور في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا النصاب مشهور عند الفلاحين والمزارعين بأنه 50 كيلة، بأنه 50 كيلة، هذا هو النصاب الذي تجي في زكاة. فإذا الفلاح حصد 50 كيلة يبقى بلغ النصاب عليه زكاة. إذا يعني ما كانش فيه زرع وما كانش فيه محصول في سنة من السنين لأي سبب من الأسباب، لضعف الأرض أو غيرها، أو آفة اعترضت الزرع، ما حصد الفلاح أقل من 50 كيلة فلا زكاة عليه. طيب، الفلاح حصد النصاب، حصد النصاب، كم يخرج من زرعه وثماره؟ ما هو القدر الواجب؟ احنا عرفنا القدر الواجب في زكاة النقدين والعملة الورقية ربع العشر 2.5%. طيب القدر الواجب في زكاة الزروع كم؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور. يعني بلغتنا احنا كفلاحين ومزارعين في مصر، الأرض اللي بتشرب بالراحة يعني بدون مكنة وبدون سقية، هذه ايه؟ بتشرب بالراحة، لأن احنا المطر الزرع عندنا مش معتمد على المطر، إنما الحمد لله المطر بينزل في النيل وبيجري إلينا بإذن الله. فالأرض اللي بتشرب بالراحة يعني بدون مكنة وسقية دي فيها الايه؟ فيها العشر، فيها العشر. والأرض اللي بتشرب بالمكنة وبالسقية وغيرها فيها نصف العشر. فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذا بالنسبة للزروع. بالنسبة للرطب، بالنسبة للنخل والعنب التمر والزبيب، كيف تخرج زكاته؟ في حالة اسمها الخرص، خرص النخيل والأعناب. وإيه معنى الخرص؟ الخرص معناه التخمين والتقدير بالظن. الخرص معناه التخمين والتقدير بالظن. يعني ناس أهل خبرة كده يبصوا كده على هذا النخل يقول إن شاء الله هذا النخل البلح اللي فيه ده يجيب مثلا كذا كيلو، يبص على العنب كده وبستان العنب ويقول ما شاء الله التعريشة ده هي إن شاء الله تجيب من العنب كذا كيلو. ده اسمه إيه؟ اسمه الخرص، اللي هو التقدير بالإيه؟ بالظن والتخمين. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال لها النبي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب اخرصوا، يعني بصوا على الحديقة ده، قدروا كده، قولوا حتجيب كام من العنب أو من التمر. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، يعني قال إيه رأيكم الحديقة دي تجيب كام؟ والرسول بقى بادرهم وقال أنا في تقدير أنا أن حجيب 10 أوسق. فقال للمرأة أحصي ما يخرج منها، خلي بالك اوزني أو كيلي اللي حجيبه الجنينة ده والحديقة ده. فلما آتى وادي القرى لما رجع بقى سأل المرأة كم جاء حديقتك، جابت قديه؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قدرت يا رسول الله، قلت حجيب 10 جابت 10، ما زادتش ولا نقصت عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص النخل، يعني يقدره حتى يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذون بذلك الخرص أو يدفعون إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. يعني إيه؟ رئيس الدولة بيبعت عمال موظفين يروحوا بعدة البساتين البستان ده قبل ما الناس تاكله وقبل ما يوزعوا ويهادوا ويبيعوا، عايزين نضمن حق الفقير. يقوم الأمير يبعت ناس يقول إيه فلان عنده بستان قدروا له هيجيب كام، يبقى احنا عايزين منك كام، وخلاص يبقى بقى يتصرف في بستانه. هذا هو معنى الخرص في النخيل والأعناب هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.